الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
صلى على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائه المشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. فرغنا بالأمس من الكلام في دلالة الجملة الشرطية على اللزوم وعلى الترتب، اللذين هما ركنان في كون الجملة الشرطية بذات مفهوم. وبقي الكلام في دلالة الجملة الشرطية على العلية المنحصرة، يعني العلية من جهة، وكون الشرط علة منحصرة للجزاء من جهة أخرى، بحيث إذا ثبتت هذه الخصوصية في المعنى المراد من الجملة الشرطية وهو العلية المنحصرة، فإن هذه الخصوصية تستلزم لا محالة انتفاء الشرط، الجزاء عند انتفاء الشرط. لأنه إذا كان الشرط علة منحصرة للجزاء فلا بد أنه إذا انتفى الشرط أن ينتفي الجزاء، إذا المفروض أن لا علة أخرى للجزاء سوى هذا الشرط الذي قد انتفى. الآن سأبين دائما انتهيت. النقطة الأولى التي أريد أن أبينها أنه المراد من العلة عندما نقول دلالة الجملة الشرطية على العلية وأن الشرط علة للجزاء، ليس المراد من العلة المعنى الحقيقي أو المعنى الفلسفي، خلينا نقول لكلمة العلة، أي ما يكون هو المؤثر في تحقق المعلول. وعليكم السلام ورحمة الله. وإنما المراد من العلة أن الشرط يكون هو تمام الموضوع لترتب الجزاء شرعا، لأنكم أنتم تعرفون أيها الإخوة أن الأحكام الشرعية عللها الحقيقية هي إرادة المولى سبحانه وتعالى، يعني العلة الحقيقية لحكم الشارع بالنجاسة هنا وبالطهارة هناك وبالوجوب ثالثة وبالحرمة رابعة هي ماذا؟ إرادته سبحانه وتعالى. والحكم الشرعي فعل من أفعاله سبحانه وتعالى اللي هي معللة بالأغراض وتابعة للمصالح والمفاسد. والموضوعات الشرعية هي في الحقيقة من قبيل مثلا حرمة أكل لحم الخنزير وحرمة شرب الخمر ووجوب أداء الصلاة. الموضوعات الشرعية هي بالحقيقة مقتضيات لثبوت الحكم، لأن هذه الموضوعات بما لها من وجود خارجي تكون ذات مصلحة تارة وذات مفسدة تارة أخرى، فتكون هذه المصالح والمفاسد الكامنة فيها هي المقتضي لأن يجعل الشارع الحكم الشرعي على طبق المصلحة أو المفسدة الموجودة. فالموضوعات موضوعات الأحكام الشرعية من صلاة وحرب من وجوب صلاة وحرمة شرب خمر ونحو ذلك هي في الحقيقة مقتضيات لجعل الحكم الشرعي، والعلة الفاعلة والمؤثرة في وجود الحكم هي إرادته سبحانه وتعالى. ولكن كلكم طرق سمعكم أن موضوعات الأحكام هي بمثابة العلل للأحكام، يعني نحن بنقول علة تنجس الماء هي ماذا؟ القليل، هي ملاقاته للنجاسة، مع أن العلة الحقيقية ما هي؟ حكم الشارع بالنجاسة، والملاقات ليست هي العلة المؤثرة في ثبوت النجاسة، المؤثر في ثبوت النجاسة هو حكم الشارع بالنجاسة، والملاقات هو الموضوع الذي يشتمل على ملاك معين هو الذي دعا الشارع إلى أن يحكم بالنجاسة فيما لم تحققت الملاقات بين ماء قليل وبين عين من الأعيان النجس. وهي نقطة مهمة ينبغي الانتفاء ولو كان استطراد على هامش البحث، نقطة مهمة ينبغي الالتفات إليها، أنه أحيانا هذه الألفاظ التي تستعمل على لسان الأصوليين البعض يتعامل معها بما لها من مدلول فلسفي ولها من اصطلاحات فلسفية. احنا اعلنا اشرنا في بعض البحوث السابقة مثلا الفاضل الكشاني او بعض العلماء طرأت له شبهة انه اذا لاقى دم يد الانسان فتنجس اليد بسبب ملاقاة الدم، وعلة النجاسة هو الدم، فاذا زال الدم لابد ان تطهر اليد لانه يستحيل بقاء المعلول من دون علته. وهذا منشأه ماذا؟ منشأه حمل هذه العلل على انها علل بالمعنى الفلسفي، مع انه لا، نحن لا نريد انها علة بالمعنى الفلسفي. المقصود ان هذا موضوع لحكم الشارع بثبوت النجاسة، فاذا ثبتت النجاسة بحكم الشارع نبقى نستصحب هذه النجاسة الى ان يثبت ان ثمة مزيل لهذه النجاسة التي ثبتت من الاسباب المزيل شرعا للنجاسة كالغسل او نحو ذلك. المقصود فاذا المقصود يا اخوان من كون الشرط علة للجزاء ان يكون الشرط هو تمام الموضوع لترتب الجزاء من دون ان يكون هناك ماذا؟ شيء اخر دخيل في ترتب الجزاء غير هذا الشرط المذكور في القضية الشرطية، غير الشرط المذكور في القضية الشرطية. هذا هو المقصود من العلية. اما الانحصار فالمقصود ان لا يكون هناك في عرض هذا الشرط شرط آخر يكون أيضا موضوعا تاما لترتب الجزاء ويقوم مقام الشرط المذكور في القضية الشرطية. يعني إذا قلت لك إذا جاءك زيد فأكرمه، معنى كون الشرط علة للجزاء أن تمام الموضوع لوجوب الإكرام شرعا ما هو؟ مجيء زيد. ومعنى كونه علة منحصرة أنه ليس هناك موضوع آخر لوجوب إكرام زيد غير مجيئه. يعني لو كان مرض زيدين ايضا موضوعا بنظر الشارع لوجوب اكرام زيد لما كان ماذا؟ مجيئه علة منحصرة لوجوب اكرام. هذه هي خلاصة الكلام فيما يرجع الى العلية المنحصرة.
على مستوى الاثبات ما عادش في فرق بين ان يكون في علة منحصرة للجزاء وبين معلولين لعلة منحصرة.
ليش؟
إذا كان هناك معلولين لعلة منحصرة.
إيه.
إذا وجد المعلول الأول وجد المعلول الثاني.
نعم.
أن المعلول الأول إذا وجدت علة منحصرة.
نعم.
التي هي علة منحصرة.
نعم بصورة وجود علة منحصرة لمعلولين، إذا انتفى أحدهما يستكشف انتفاء الآخر. بس نحن قلنا هذا لا يكاد يستفاد من الجملة الشرطية، لأنه استفدنا من الجملة الشرطية الترتب، ونحن قلنا المعلولان لعلة واحدة لا ترتب بينهما. يعني نحن هلأ بمرحلة متأخرة عن هذا الكلام، أثبتنا اللزوم أثبتنا الترتب، هلأ عم نحكي بالعلية والانحصار. وإلا لو تم هذا، يعني لو ثبت عندنا في مورد ان هذان امران معلولان لعلة منحصرة واحدة، فنستكشف ان من انتفاء احدهما انتفاء الاخر. بس كلامنا الان فيما بل ايه؟
العلم والجهل يترتب العلم والجهل.
كيف يعني؟
يعني اذا علمنا احدهما ولم نعلم الاخر هذا يتبع العلم بالاخر.
ايه هذا ما يسمى مترتب العلم، يعني العلم بوجود احدهما يستلزم العلم بالاخر، والعلم بانتفاء احدهما يستلزم العلم بانتفاء الآخر. العلم بالانتفاء شيء والجهل شيء آخر. المهم أنه الآن وصل كلام الماتن إلى بيت القصيد، وهو أن الشرط في الجملة الشرطية علة منحصرة للجزاء. وطبعا بين عرضتين في عبارة أيضا دارجة على لسان الأصوليين، أنه العناوين المأخوذة في لسان الأدلة الشرعية هي ليست على الحقيقية وهي في الغالب معرفات. يا أخوان هذه العبارة شوي مبهمة ومجملة، يعني إذا أريد من كونها معرفات أنه ليست هي العلل الحقيقية لثبوت الحكم، بل هي موضوعات والعلة الفاعلة والمؤثرة في ثبوت الحكم هي إرادة الشارع، فهذا مقبول. أما إذا أريد من كونها معرفات كما البعض يحاول أن يفسر العبارة بهذا النحو، انه هذه العناوين المذكورة في لسان الادلة لا موضوعية لها وموضوع الحكم يكون شيئا اخر، وهذا العنوان المذكور في لسان الدليل يحمل على انه معرف ومحض كاشف عن الموضوع الحقيقي، فهذا خلاف الظاهر. يعني مرة معرفية معرفية العنوانات المأخوذة في لسان الأدلة، مرة بنحملها على هذا المعنى انه هذه العناوين ليست علل حقيقية هي موضوعات، والعلة الفاعلة لثبوت الحكم هي إرادته سبحانه وتعالى على طبق المصالح والمفاسد التي يعلمها، هذا مقبول. أما أنه نلغي موضوعية العنوان المذكور في لسان الدليل ونحمله على أنه طريق وكاشف عما هو موضوع واقعا ولم يذكر في لسان الدليل، فهذا خلاف الظاهر، وهذا يحتاج إلى قرين. وإلا الأصل في كل عنوان مذكور في لسان الدليل أن له الموضوعية، حمله على الطريقية وإلغاء موضوعيته يحتاج إلى قرين. على كل حال الماتن أيها الإخوة، بل قال: وأما المنع عن أنه، أي عن أن الترتب المستفاد من القضية الشرطية بنحو الترتب على العلة فضلا عن كونها منحصرة، فله مجال واسع. يعني لأنه طبعا الماتن في مرحلة سابقة لم يقبل إنكار دلالة الشرطية على اللزوم، وقلنا أيضا ظاهر عبارة المفروغية عن دلالة الشرطية على الترتب، ولكن بالنسبة لما يرجع إلى دلالتها على العلية أو على الانحصار فقال لإنكار ذلك مجال واسع. طيب، ودعوى تبادر اللزوم والترتب بنحو الترتب على العلة المنحصرة. يا أخوان، من يدعي دلالة الشرطية على التبادل على العلية المنحصرة يمكن أن يتمسك بأحد طرق ثلاثة. الطريق الأول يتمسك بالتبادل، ومرجع التمسك بالتبادل إلى دعوى أن الجملة الشرطية تدل على العلية المنحصرة وضعا، لأن هذا هو المتبادر منها. الطريق الثاني أن يتمسك بالانصراف، والطريق الثالث أن يتمسك بماذا؟ بالإطلاق ومقدمات الحكمة. التمسك بالإطلاق ومقدمات الحكمة له وجوه مختلفة ستأتي معنا. الآن الماتن في مقام مناقشة الطريق الأول قال: وأما دعوى تبادر اللزوم والترتب بنحو العلة المنحصرة مع كثرة استعمالها في الترتب على نحو الترتب على غير المنحصرة منها، بل في مطلق اللزوم بعيدة، هذه الدعوة بعيدة عهدتها على مدعيها. يعني هذا الذي يدعي تبادر العلية المنحصرة من الجملة الشرطية كافي له أن يدعي مثل هكذا تبادر مع ما نراه من كثرة استعمال الشرطية في صورة عدم الانحصار. طبعا هذه الدعاوى اللي تجدونها مثبتة في المتن أنه كثرة استعمالها في صورة عدم الانحصار، بل كثرة استعمالها في مطلق اللزوم ولو لم يكن ثمة ترتب، هذه بالنهاية عهدة إثباتها على ماذا؟ على المراجعة إلى الفقه وإلى أدلة الأحكام الشرعية والروايات الواردة في مجال الأحكام الشرعية، ولا يختص الأمر حتى بمجال الأحكام الشرعية، لأنه نحن كلامنا نبحث في مباحث الألفاظ من جهة عامة وإن كان نستفيد منها في مجال استنباط الحكم الشرعي. فإذا نستطيع أن نرجع حتى إلى الاستعمالات العرفية حتى نجد أنه في كثير من الموارد تستعمل الجملة الشرطية من دون أن يكون ثمة انحصار، يكون الشرط علة للجزاء، يكون موضوعا للجزاء، إلا أنه لا يكون ثمة انحصار ولا يكون الشرط علة منحصرة للجزاء. وهذه الموارد من الاستعمال موارد كثيرة، مثلا إذا قصرت فأخطر، بل هذا مورد من الموارد، مع أنه الإخطاء له أسباب أخرى غير أن يكون المكلف مقصرا في صراطه، يعني ما يكون سببا شرعا وموضوعا شرعا لوجوب الإفطار على المكلف، إلى غير ذلك من الموارد الكثيرة التي نجد أن الشرطية تستعمل من دون أن يكون الشرط إلا منحصرة للجزاء. بل المعتن ترقى قال بل في مطلق اللزوم، يعني الشرطية تستعمل في مطلق اللزوم ولو لم يكن بنحو الترتب. لذلك الحلقة اللي كانت مفرغة في كلام المعتن بالأمس اليوم وصل إليها المعتن، لأن نحن قلنا بالأمس قال دعوة عدم تبادر اللزوم منها ساقطة جدا. طيب بالنسبة للترتب غض الكلام عن الترتب ودخل بالعلية المنحصرة. الآن من خلال هذا الترقي قال بل في مطلق اللزوم، يعني تستعمل كثيرا الشرطية في مطلق اللزوم، فهذا أيضا مرجع إلى ماذا؟ ليس إنكار العلية المنحصرة فحسب، بل إلى إنكار الترتب وادعاء أن الشرطية كثيرا ما تستعمل في مطلق اللزوم بلا أن يكون هناك ترتب بين الشرط والجزاء. وهي الدعوة نحن ناقشناها بالأمس وقلنا بأن الموارد التي قد يستدل بها على استعمال الشرطية من دون ترتب بين الشرط والجزاء في الحقيقة الترتب محفوظ فيها، ولكن الملحوظ في هذه الموارد مقام الإثبات لا مقام الثبوت. هذا تكلمنا فيه بالأمس بما لم نزيد عليه. قال بعيدة، يعني هذه الدعوة بعيدة. وجه البعد أن هذه الاستعمالات المخالفة لهذه الدعوة كثيرة من جهة، ولا نجد فيها أي عناية وأي تجوز من جهة أخرى. قال بعيدة عهدتها، عهدة هذه الدعوة على مدعيها. كيف؟ يعني كيف يمكن أن تصح هذه الدعوة ولا يرى في استعمالها، أي الجملة الشرطية فيهما يعني في موارد عدم الانحصار، يعني علية مع عدم الانحصار، أو ماذا؟ أو في موارد عدم العلية بل عدم الترتب حتى كما ذكر في ترقي، ولا يرى في استعمالها فيهما يعني في مطلق اللزوم من جهة أو في موارد العلية مع عدم الانحصار من جهة أخرى، لا يرى في استعمالها فيهما عناية ورعاية علاقة. ولو كان المتبادر منها هو العلية المنحصرة لكان ينبغي أن يتراءى لنا من استعمالها في ماذا؟ من استعمالها في صورة عدم الانحصار أو في صورة مطلق اللزوم، كان ينبغي أن يتراءى لنا أن هذا الاستعمال مبني على العناية، على مراعاة العلاقة، أن هذا الاستعمال ضرب من التوسع في الاستعمال، ضرب من المجاز، ضرب من الخروج عن المقتضى الوضع اللغوي للجملة الشرطية، مع أننا لا نرى مثل هكذا مؤنى في مثل هذه الاستعمالات. بل إنما تكون إرادته، يعني إرادة مطلق اللزوم أو إرادة مطلق العلية ولو لا على نحو الانحصار، تكون إرادته كإرادة الترتب على العلية المنحصرة بلا عناية، كما يظهر على من أمعن النظر وأجال البصر في موارد الاستعمالات. يعني عمدة دليل الماكن على إنكار تبادر العلية المنحصرة من الجملة الشرطية هو أنها تستعمل، نرى أنها تستعمل في موارد عدم الانحصار بلا إعني، بلا إعني، وهذا إن دل على شيء يدل على أنه ليس المتبادر منها هو العلية المنحصرة، بل أكثر من ذلك تستعمل في مطلق اللزوم ولو من دون ترتب بلا عيني. هذا دليل الماتن الأول على إنكار دلالة الجملة الشرطية على العلية المنحصرة. ثم قال وفي عدم الإلزام والأخذ بالمفهوم في مقام المخاصمات والاحتجاجات وصحة الجواب بأنه لم يكن لكلامه مفهوم وعدم صحته لو كان له ظهور فيه معلوم. يا أخوان وفي عدم الإلزام، وفي عدم الإلزام على معطوف على ماذا؟ قوله وفي عدم الإلزام مع كثرة استعمالها، نعم
وعلى منه؟
نعم
لا على منه. تحميل عدم الالزام.
احسن، معطوف على قوله انا اعتقدش عليه في موارد الاستعمالات، على من امعن النظر واجال البصر في موارد الاستعمالات وفي عدم الالزام والاخذ بالمفهوم في مقام المخاصمات والاحتجاجات. الحجة الثانية للماكن انه في مقام المخاصمة تارة او في مقام الاحتجاجات تارة اخرى نجد ماذا؟ نجد انه لا يؤخذ بالمفهوم في مقام المخاصمة والاحتجاج بمفهوم الكلام، وإنما يؤخذ بماذا؟ فقط وفقط بمنطوق الكلام، يعني فيما لو استعمل أحد المتخاصمين الجملة الشرطية في كلامه نجد أنه ليس للطرف المقابل أن يحتج عليه بمفهوم كلامه، وليس له أن يخصمه بمفهوم كلامه. ولو فرضنا ولو تنزلنا أن الخصم أو الطرف المقابل أراد أن يحتج بمفهوم الكلام فبماذا يجاب؟ يجاب بصحة الجواب بأنه لم يكن لكلامه مفهوم. يجيب الطرف الآخر أن لم يكن لكلامي مفهوم. ولو كان الكلام ظاهرا في المفهوم لما صح هذا، يعني لما صح من المتكلم بالجملة الشرطية إنكار المفهوم، ولما صح من الطرف المقابل عدم الاحتجاج بالمفهوم. ليه؟ لأنه يا أخوان لو كانت الجملة الشرطية دالة على المفهوم وظاهرة في المفهوم فالظهور يا أخوان ظهور كلام المتكلم يحتج به له وعليه كما تعرفون. ونحن قلنا هاي الخصوصية خصوصية العلية المنحصرة لو ثبتت فاستلزام للمفهوم استلزام بين بالمعنى الأخص، وبالتالي الجملة الشرطية لو كانت ذات مفهوم فمفهومها سيكون من جملة مداليلها الالتزامية التي يكون للكلام ظهور فيها. فلو كانت الجملة الشرطية لو كانت هذه الخصوصية ثابتة وهي العلية المنحصرة وبالتالي الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم لكان هذا المفهوم حجة للمتكلم وحجة عليه، مع أنه لا يحتج به لا له ولا عليه في مقام المخاصمات والاحتجاجات، وهذا إن دل على شيء يدل على أنها غير ذات مفهوم. لذلك قال وصحة الجواب بأنه يستطيع المتكلم بالجملة الشرطية أن يجيب خصمه بأنه لم يكن لكلامه مفهوم، وعدم صحته وعدم صحته لو كان له ظهور فيه معلومون. يعني هذا الذي ذكرناه من أنه لا يستطيع الخصم أن يحتج بالمفهوم ويستطيع المتكلم بالجملة الشرطية أن ينكر المفهوم، هذا لا يصح لو كان ماذا؟ لو كان للكلام بالجملة الشرطية ظهور في المفهوم. نعم لا يصح، فصحته تكشف أن لا ظهور للجملة الشرطية في المفهوم. قياس استثنائي، قياس استثنائي. هذا فيما يرجع يا أخوان إلى دعوة التبادل، هذا فيما يرجع إلى دعوة التبادل. وطبعا يا أخوان سيأتي معنا الآن الكلام في الانصراف والكلام في التمسك بالإطلاق، ولكن قبل أن أنتقل عن نقطة التبادل أحب أن أقف قليلا عندها، وهي أن العمدة طبعا كثير أغلب الوجوه التي ستأتي بعد ذلك بالنسبة لدلالة الجملة الشرطية على المفهوم هي مخدوشة ومناقشة من جهة علمية، وعمدة ما يتمسك به لدلالة الجملة الشرطية على المفهوم هو أن هذا هو المتبادر منها، ولا ينبغي الشك مع الرجوع إلى المرتكزات العرفية والاستعمالات العرفية أن المتبادر إلى الذهن من الجملة الشرطية إذا تجردت عن كل قرين هو ماذا؟ هو الانحصار، وكون الشرط علة منحصرة للجزاء وبالتالي انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط. ولعل الذي أوهم يا أخوان، لعل الذي أوهم عدم المفهوم للجملة الشرطية عند كثيرين هو ما رأوه من كثرة استعمالها في موارد تجردها عن المفهوم. ولكن أنتم تعرفوا أن كثرة الاستعمال هذه لا تمنع من ماذا؟ من كون المتبادر منها عند الإطلاق ومجردة عن كل قرينة هو ماذا؟ هو المفهوم. مر معنى مظاهر لذلك، مثلا بالنسبة لصيغة الأمر وظهورها في الوجوب، خب ما أحد يستطيع أن ينكر كثرة الموارد اللي تستعمل فيها صيغة الأمر في الاستحباب وصيغة النهي في الكراهة من دون أن يكون ذلك مانعا من أنها إذا أطلقت وتجردت عن كل قرين يكون ظاهرها هو الوجوب. على كل حال، المسألة الثانية أو الدليل الثاني اللي انتقل إليه الماتن هو الانصراف. الانصراف بأي وجه أيها الإخوة؟ الانصراف الماتن قال البعض قد يستدل على أن الجملة الشرطية ذات مفهوم بأن دلالتها على اللزوم مسلمة، دلالتها على اللزوم مسلمة. طيب، العلاقة اللزومية يا أخوان لها أفراد مختلفة، لأنه نحن قلنا مرة العلاقة اللزومية بتكون علاقة علية ولكن مع عدم الانحصار، مرة بتكون علاقة علية ولكن مع الانحصار، ومرة ما بتكون علاقة علية وإنما بتكون علاقة عدم انفكاك بين معلولين لعلة واحدة. بالنهاية العلاقة اللزومية لها أفراد متعددة لا شك ولا ريب. طبعا هذا كلام المستدل، أنه أكمل أفراد العلاقة اللزومية الثابتة بين الشرط والجزاء بمقتضى تبادل اللزوم من الجملة الشرطية اللي هو اعترف به الماتن، أقوى أو أكمل أفراد العلاقة اللزومية بين الشرط والجزاء هو العلاقة اللزومية على نحو العلية المنحصرة. طيب، فإذا كان هناك مطلق له أفراد، لفظ مطلق له أفراد متعددة، وهناك فرد من بين هذه الأفراد هو الفرد الأكمل، فعند ذلك ماذا؟ فهذا اللفظ المطلق عند الإطلاق ينصرف إلى هذا الفرد الأكمل، فبتصير حجة هؤلاء على ماذا؟ على أن الجملة الشرطية ذات مفهوم هو مركبة من أمرين، الأمر الأول أن المتبادر منها هو اللزوم، الأمر الثاني أن اللزوم العلاقة اللزومية لها أفراد متعددة أكملها العلاقة اللزومية على نحو العلي المنحصرة، فتنصرف عند ذلك الجملة الشرطية عند الإطلاق إلى ماذا؟ إلى العلاقة اللزومية على نحو العلي المنحصرة. هذا هو تمام ما استدلوا به، ما استدل به المتمسكون بالإنصراف. قال: وأما دعوى الدلالة، أي دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، بادعاء انصراف إطلاق العلاقة اللزومية اللي هي مدلول وضع الجملة الشرطية، هذه العلاقة اللزومية تنصرف إلى ما هو أكمل أفرادها، إلى ما هو أكمل أفرادها. شو هو أكمل أفراد العلاقة اللزومية؟ وهو اللزوم بين العلة المنحصرة ومعلولها، لأن اللزوم مرة بيكون بين العلة والمعلول، مرة لا يكون بين العلة والمعلول، بل بين معلولين لعلة واحد. وحتى عندما يكون بين العلة والمعلول، مرة بتكون هذه العلاقة علية، علاقة علية منحصرة، مرة لا تكون منحصرة. الأكمل هو العلية المنحصرة، علاقة العلية المنحصرة. قال: هذه الدعوة فاسدة جدا. قال: ففاسدة جدا. وجه فساد هذه الدعوة يا أخوان جدا عدم تماميتها، لا من حيث الصغرى ولا من حيث الكبرى. كيف يعني عدم تماميتها؟ لا من حيث الصغرى ولا من حيث الكبرى. أما من حيث الكبرى يا أخوان، فمن قال أن أكملية أحد الأفراد توجب الانصراف إليه. يا أخوان مقرر في محله وسيأتي في محله من بحث المطلق والمقيد أن الذي يوجب الانصراف ما هو؟ أنس الذهن الحاصل من كثرة استعمال اللفظ، هذا الذي يوجب الانصراف. وأما كثرة الوجود الخارجي وندرة الوجود الخارجي وأكملية بعض الأفراد وأنقصية بعض الأفراد الأخرى، فهذا ماذا؟ فهذا لا يوجب الانصراف أبدا. لو كان يا أخوان اللفظ له معنى مطلق وكثر استعمال هذا اللفظ الذي له معنى مطلق في حصة خاصة من حصص المطلق بحيث صار هناك أنس ذهني بين هذا اللفظ وبين هذه الحصة الخاصة من معناه المطلق، عند ذلك نعم نقبل أن هذا اللفظ عند الإطلاق لوين ينصرف؟ إلى ماذا؟ إلى تلك الحصة الخاصة. مثل كلمة رب مثلا يا أخوان، كلمة رب شو معناها؟ مدبر. طيب مدبر هذا له أفراد متعددة، الله مدبر الكون والمخلوقات جميعا، ومدير المدرسة يدبر شؤون المدرسة، والرجل في البيت يدبر شؤون أسرته، ولذلك نقول رب العمل ورب المدرسة ورب الأسرة. ولكن ماذا؟ كلمة رب عند الإطلاق تنصرف إلى ماذا؟ إلى الله عز وجل، مو من باب انه والله الله عز وجل اكمل افراد المعنى الذي وضع له اللفظ، ووجود فرد اكمل يوجب ماذا؟ يوجب انصراف اللفظ اليه. لا، من باب كثرة استعمال هذا اللفظ مجردا عن القرين في هذه الحصة الخاصة وهي الذات الالهية المقدسة، فلما كثر استعمال اللفظ في حصة خاصة من معناه نشأ أنس ذهني بين اللفظ وهذه الحصة الخاصة من المعنى، فصار المنصرف من اللفظ عند الإطلاق هو هذه الحصة الخاصة من المعنى وهو الذات الإلهية المقدسة. وإلا يا إخوان أكملية الفرد أو كثرة وجود الفرد خارجا من دون أن توجب أنسا ذهنيا، من دون أن تؤدي إلى كثرة استعمال وتوجب أنسا ذهنيا، لا هذا لا توجب الانصراف ولا تحقق الانصراف. لذلك الإشكال الأول من الماتن كان على الكبرى، قال لعدم كون الأكملية موجبة للانصراف إلى الأكمل، لعدم كون الأكملية موجبة للانصراف إلى الأكمل. ولو كانت الأكملية يا أخوان بما هي أكملية موجبة للانصراف إلى الأكمل لما بقى عندنا مطلق إلا ويتحقق فيه انصراف، لأنه ما في لفظ له معنى مطلق إلا وهناك فرد من بين هذه في الغالب، يعني فرد من بين هذه الأفراد يقول هو الفرد الأكمل. أكرم العالم، مين الفرد الأكمل للعالم؟ الإمام المعصوم. أحد يلتزم أنه أكرم العالم بتنصرف إلى المعصوم لأن المعصوم هو الفرد الأكمل؟ طبعا لا، لأن الأكملية بما هي ليست من موجبات الإنصراف. وضحت النقطة يا أخوان؟ قال ولا سيما، هذه النقاش الأول بالكبرى أن الأكملية بما هي ليست من أسباب الانصراف، والنقاش الثاني ولا زلنا في الكبرى، قال لا سيما مع كثرة الاستعمال في غيره. يعني لا سيما مع كثرة الاستعمال في غيره، نحن عم نقول حتى لو لم يكثر الاستعمال في غيره مجرد كونه فرد أكمل لا يوجب الانصراف، نحتاج إلى كثرة الاستعمال فيه، نحتاج إلى كثرة استعمال فيه حتى يتحقق الانصراف. فما بالك لا يوجد كثرة استعمال فيه، بل الموجود كثرة استعمال في غيره، والشاهد على كثرة الاستعمال في غيره ما ادعاه الماتن فيما تقدم من أن استعمال الشرطية بموارد عدم الانحصار بل بموارد مطلق اللزوم من دون ترتب كثيرة. فإذا قال لا سيما مع كثرة الاستعمال في غيره كما لا يكاد يخفى. فإذا ما في وجه لاقتناء الانصراف على مثل هذه الأكملية التي لم توجب كثرة استعمال في الفرد الأكمل، بل نرى كثرة استعمال في غيره.
استعمال في
غيره
لا تنافي كل استعمال فيه كثير.
نعم بلي، ولكن نحن قلنا يعني الماتن عم يترقى، عم بيقول لك الأكملية بما هي هي مش موجب انصراف، نحتاج إلى كثرة استعمال في الفرد الأكمل توجب أنسا بينيا. فنحن من جهة ما عندنا كثرة الاستعمال بالأكمل، من جهة أخرى شو عندنا؟ كثرة استعمال في غيره. طبعا شيخنا كلامك صحيح، لأنه لو كان في كثرة استعمال في غيره وندرة استعمال في الأكمل خب لتحقق الانصراف. بالعكس نحن عم لا، الماتن بدي يقول لا في انصراف لا إلى هذا ولا إلى ذاك، تستعمل في العلية المنحصرة وتستعمل في غير المنحصرة كثيرا، وهذه الأكملية بما هي هي ليست من موجبات الانصراف. قال هذا مضافا. الآن انتقل إلى النقاش في الصغرى. شو النقاش في الصغرى أيها الإخوة؟ سلمنا الأكملية توجب الانصراف، من قال أن علاقة اللزوم على نحو العلية المنحصرة هي الأكمل؟ قال هذا مضافا إلى منع كون اللزوم بينهما يعني بين العلة المنحصرة ومعلولها أكمل مما إذا لم تكن العلة بماذا؟ بمنحصرة. يا إخوان شو معنات علة منحصرة وشو يعني علة غير منحصرة؟ يا إخوان العلة المنحصرة يعني ألف علة لباء، ولا يوجد شيء غير ألف يقوم مقام ألف في العلية لباء. فمرجع الانحصار إلى قيد وجودي في العلة، صفة وجودية في العلة أو صفة عدمية. يعني بس نقول ألف علة منحصرة يعني لا باء يقوم مقام ألف، مو صفة ثبوتية لألف. شو يعني ألف علة منحصرة؟ ألف علة منحصرة لباء يعني لا جيم يقوم مقام ألف في العلية لباء، وهذا معنى علة منحصرة يعني ما في وجود علة أخرى. فإذا مرجع الانحصار، الانحصار ليس مزية في ذات العلة توجب أقوائية اقتضائها للمعلول واستلزامها للمعلول أبدا، وإنما الانحصار مرجعه إلى نفي وجود شيء آخر يقتضي المعلول كما أن هذه العلة تقتضي المعلول. هذا بيجعل العلقة بين هالعلة ومعلولها أكمل أقوى أكاد. يعني إذا ألف علة منحصرة لباء وجيم علة غير منحصرة لدال، مجرد أنه ألف علة منحصرة لباء وجيم علة غير منحصرة لدال، هل هذا يعني أن اللزوم بين ألف وباء أقوى من اللزوم بين جيم ودال؟ لا أبدا لا يعني ذلك، بل قد يكون اللزوم بين جيم ودال هو الأقوى، مع أنه جيم ليست علة منحصرة وألف علة منحصرة. النقطة في ذلك أنه الانحصار من كناية عن خصوصية في ذات العلة توجب أقوائية اقتضاءها للمعلول، وإنما الانحصار هو عبارة عن نفي وجود عدل لهذه العلة من دون أن يكون له أي علاقة وارتباط الانحصار بماذا؟ بطبيعة علاقة العلة ومع معلولها، وأنها آكد أو غير آكد، وأنها أقوى أو غير أقوى. هذه خلاصة الفكرة. لذلك قال هذا مضافا إلى منع كون اللزوم بينهما، أي بين العلة والمنحصرة ومعلولها، أكمل مما إذا لم تكن العلة بمنحصرة، فإن الانحصار لا يوجب أن يكون ذاك الرقف الخاص الذي لا بد منه في تأثير العلة في معلولها آكد وأقوى. طبعا ما له علاقة العلة يا أخوان، هناك ربط خاص بينها وبين معلولها، هناك اقتضاء لها تقتضي وجود معلولها. إذا ما له أي ارتباط بأنه هناك شيء آخر يقتضي هذا المعلول أيضا أو لا. ها لو كان يا أخوان بعض العلل، يعني بعطيكم مثال، لا شك أنه العلي مثلا، لا شك أنه المعلول اللي هو اللزوم اللي موجود بين المعلول وعلته الذاتية اللي هي بتكون العلة تقتضي المعلول من حق ذاتها، مثل النار والحرارة، لا شك انه هذا اللزوم اقوى مثلا من اللزوم الذي يوجد بين المعلول والعلة التي لا تقتضي هذا المعلول من حق ذاتها، بل بين المعلول والعلة اللي بتكون فاعلة له مثلا بالإرادة والاختيار من قبيل فعل الإنسان لأفعاله. الإنسان علة والأفعال معلولة، ولكن بما أنه فاعلية الإنسان فاعلية بالإرادة والاختيار، أما العلل الطبيعية ففاعليتها لمعلولاتها من خلال ماذا؟ من خلال كونها فاعلات موجبة، ليست فاعلة بالإرادة والاختيار، بل هي تفيض المعلول من حق ذاتها. والحرارة مرتبة نازلة من مراتب النار، فيك تقول لي والله أنه هذا النوع من العلية العلقة فيه آكد وأقوى من ذاك النوع من العلية، بس هذا ما عاد له دخالي بماذا؟ بالنظر إلى الانحصار وعدم الانحصار. صرنا الآن عم ننظر طبيعة وكيفية اقتضاء العلة لمعلولها. هل العلة علة موجبة تفيض المعلول بالحق ذاتها، أو العلة فاعلة بالإرادة والاختيار وتوجب المعلولة عن إرادة واختيار؟ هذا إيه؟ يمكن أن تقول لي هون العلقة أقوى وآكد من هناك. أما بس تنظر إلى الانحصار وعدم الانحصار، هذا ليس له أي ربط بطبيعة علاقة العلة بمعلولها. لا، نفس اللزوم،
نفس اللزوم. ما هو مثل معلول مستغني عنها
لا مو مستدرنا، هي علة ولكن هناك علة أخرى تولد نفس هذا المعلول. شو له علاقة هذا؟ يعني ألف علة لباء، كون جيم تقوم مقام ألف في عليتها لباء، شو له علاقة بطبيعة علاقة ألف بباء؟ ما له علاقة، ليس له علاقة بذلك. فإذا النقاش، هذه الدعوة دعوة الانصراف فاسدة جدا لسببين. السبب الأول أنها مناقشة من جهة الكبرى، السبب الثاني أنها مناقشة من جهة الصغرى. قال إن قلت نعم، إن قلت نعم هذا شروع في الدليل الثالث على دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، وهو ماذا؟ بعد أن لم يتم طريق التبادر بنظر الماتن، بعد أن لم يتم الانصراف بنظر الماتن، انتقل الماتن إلى ماذا؟ الدليل الثالث الذي يمكن أن يتمسك به، وهو الإطلاق. إن قلت نعم، شو يعني نعم؟ يعني نحن وافقنا معك أيها الماتن أنه لا في تبادر للعلية المنحصرة ولا الانصراف بينفعنا، لأنه لا في أكملية ولا الأكملية توجب الانصراف، ولكن لنا أن نتمسك بطريق آخر، ولكنه يعني الانحصار قضية الإطلاق، أي ما يقتضيه الإطلاق بمقدمات الحكمة، كما أن قضية إطلاق صيغة الأمر هو الوجوب النفسي. يا أخوان نحن ما مر معنا ببحث الأوامر، إذا دار الأمر بين الوجوب النفسي والوجوب الغيري مقتضى إطلاق الصيغة، ما هو الوجوب النفسي؟ مرجع الوجوب الغيري، ما الواجب النفسي هو الواجب على كل حال، صح أم لا؟ مثل الصلاة واجب بالوجوب النسخ. الواجب الغيري هو الواجب على تقدير، مثل الوضوء يجب الوضوء إذا وجبت الصلاة، إذا لم تجب الصلاة لا يجب الوضوء. فنحن قلنا لو ورد من الشارع أمر بشيء وشككنا أن هذا الوجوب الذي تعلق بهذا الشيء وجوب نفسي أو وجوب غيري، نحن قلنا مقتضى إطلاق الصيغة هو الوجوب النفسي، والغيرية تكون منفية بالإطلاق. الآن المستدل بالإطلاق يريد أن يستدل بنفس الإطلاق، بنفس الطريقة التي استدللنا فيها على أن مقتضى إطلاق الصيغة هو الواجب النفسي عند الدوران بين النفس والغيري هو الوجوب النفسي، بنفس الطريقة يريد أن يستدل على أن مقتضى الإطلاق هو ماذا؟ هو كون الشرط علة منحصرة للجزاء وعدم وجود علة أخرى لهذا الجزاء غير الشرط. توضيح كيفية الاستدلال تأتي غدا، ولكن النقطة المهمة اللي بدي أشير إليها قبل ما أختم اليوم أنه كلامنا الآن يا أخوان في التمسك بالإطلاق فيما يرجع إلى ماذا؟ إلى إطلاق النسبة اللزومية بين الشرط والجزاء اللي هي موضع اتفاق وقبول حتى عن صاحب الكفاية لأنه سلم تبادر اللزوم. إطلاق ما دل على النسبة اللزومية بين الشرط والجزاء وهو أداة الشرط، إن جاء زيد أكرم. ليش عم أكد أنه كلامنا بالتمسك بإطلاق ما دل على النسبة اللزومية؟ لأنه رح يجي عندنا وجه آخر من وجوه التمسك بالإطلاق وهو التمسك بإطلاق الشرط، وتقريب التمسك بإطلاق الشرط يختلف عن تقريب التمسك بإطلاق أداة الشرط، وهذا ما سنضيفه غدا إن شاء الله. بالشق الثاني بإطلاق الشرط، لكن إن شاء الله لأنه شوي مدعي بالشق الثاني.